بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمكروهات ثلاثة، يعني المكروهات في باب التجارة من الصنائع أو الأشياء التي يكتسب بها ثلاثة. وقوله ثلاثة يعني ثلاثة أنواع لا ثلاثة أشياء، لأن الشيء الأول من المكروهات ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا، كالصرف. الصرف هو معاوضة الذهب بالدنانير، الفضة بالذهب، والذهب بالفضة، الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير، وهذا يفضي إلى محرم لأنه قد يؤدي إلى الربا في بعض الأحيان، لأنه ليس في كل الأحيان يؤدي، في بعض الأحيان يؤدي، ففي هذه الحالة يكون مكروها. وبيع الأكفان أيضا يكره، بيع الأكفان لأنه صاحب الأكفان يتمنى كما في الخبر يتمنى الوباء، يعني يتمنى يصير الوباء في المسلمين حتى يكثر الموتى ويبيع أكفان ما شاء الله. نعم. والطعام، نعم، طبيب، سيأتي إن شاء الله الكلام. والطعام، الطعام أيضا، بيع الطعام هذا مكروه لأنه يجعل صاحبه يتمنى القحط. يعني الآن يقول: الآن أنا كم عندي، كم كيس رز عندي؟ 100. الكيس بكم؟ 200. لكن لو يصير قحط يتمنى القحط، وصير يعني قلة موارد حتى يبيع الكيس، بدل ما هو ب200 يبيع ب800 ب900 ب1000 ويربح أرباح طائلة. تاجر الذي يبيع الطعام، إيه يعني، مو المراد صاحب الدكان. صاحب الدكان اللي يبيع موارد قليلة حتى لو صار غلاء في الأسعار، ربما إذا كان هو يعني عنده أطعمة كثيرة هذا أيضا مكروه من هذه الجهة. والرقيق، يعني وبيع الرقيق، بيع العبيد والإماء أيضا مكروه، لما ورد في بعض الأخبار أن شر الناس من باع الناس. واتخاذ الذبح والنحر، الذبح للفري الأوداج الأربعة يسمى ذبح، والنحر يكون للإبل خاصة، وذلك بغرز السكين في لبته. اتخاذ الذبح والنحر صنعة، لأن هذا كما في الأخبار يؤدي إلى قساوة القلب. يعني إذا كان هذه علل، فيعني إذن كل ما يؤدي إلى مثلا تمني الضرر بالمسلمين أو حب الضرر بالمسلمين فهذا يجعله أيضا مكروها. ومن ذلك مثلا فتح مستشفى مستوصف لعلاج الناس، فهذا أيضا يجعل نفس صاحب المستوصف أو المستشفى أو العيادة يتمنى كثرة الأمراض في المسلمين حتى يكثر من يتردد على عيادته. أو مسألة لا يتعدى النص فيلتزم بالمكروه بما ورد. وما يكره، هذا النوع الثاني، ما يكره لضيعته، لأنه يسبب أن الإنسان يكون يعني ساقط اجتماعيا، والله سبحانه وتعالى يريد للمؤمن أن يكون عزيزا. لضيعته كالنساجة والحجامة، طبعا النساجة أو الحياكة، وفي بعض الروايات أنه يعني لا تصلي خلف حائك، وبعضهم فسر الحائك أو الذي ينسج هو الذي يغتاب الناس يعني من هذه الجهة، وبعضهم لا حملها على المعنى الظاهري وهو نفس الحياكة والنسيج. والحجامة أيضا يكون حجام لأن هذه من المهن الوضيعة، لكن إذا اشترط يعني إذا يشترط الأجرة هذه مكروه، يعني إذا واحد يأتي له ويريد أن يحتجم فيقول له مثلا بعشرة بخمسة مثلا قبل أن يحجمه، وهذا لا يتنافى مع كون نفس الحجامة مستحبة، الحجامة في حد ذاتها مستحبة، لكن الشخص لا يتخذها يعني نفس الشخص يحتجم هو يحتجم في بدنه مستحب، لكنه يتولى الحجامة باشتراط أجر هذا مكروه. وضراب الفحل، ضراب الفحل يعني شخص عنده فحل مثل مثلا عجل ويرتزق من ضرابه، الضراب طبعا هو أنه يرسل إلى مثلا بقرة فيقوم بمثلا إيش اسمه تلقيحها بأجر، هذا الأجر بحيث أنه يكون شخص صنعته أو معيشته يكتسبها من ضراب الفحل هذا يسبب وضاعة هذا الشخص. يقول وما يكره لتطرق الشبهة، هذا القسم الثالث، هو مكروه لأن احتمال أن يكون فيه شبهة كمكسب الصبيان، يعني الآن مثلا واحد يخلي ولده يروح يعمل في بيع في شراء، الصبي طبعا بكونه لا يميز تمام التمييز ما هو المحلل وما هو المحرم فقد يقع في أشياء يكتسب أشياء محرمة من حيث لا يشعر الصبي، أو لا يكتسب أشياء محرمة مع أنه عالم بها لكن يعلم أنه غير مكلف، فكسب الصبي باعتبار أنه تتطرق إليه الشبهة يكره تناوله أو أخذه. نعم إذا علم أنه كسبه من أي مكسب وأنه لا شبهة فيه لا يكون مكروها. ومن لا يتجنب المحارم، يعني وأيضا تناول مكسب من لا يتجنب المحارم يعني لا يبالي بالحلال والحرام، كل شيء في تحصيل أموال هو يسلكه، وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى. هذه بالنسبة إلى المكاسب المكروهة، وما عدا ذلك مباح، ما عدا المحرم وما عدا المكروه فهو مباح، مثل بيع الثياب مثل غير ذلك. مسائل: الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد، مر علينا فيما سبق أنه الأعيان النجسة هذه لا يجوز بيعها يحرم بيعها، هنا استثناء كلب الصيد، يعني كلب الصيد يعني الكلب المدرب على الصيد، ليس معنى كلب الصيد يعني الذي أنا أستخدمه في الصيد، لا، كوني أستخدمه في الصيد لا يجعله كلب صيدا، بل كلب الصيد هو الذي ينزجر إذا زجر وينبعث إذا بعث. وهناك شروط يعني موجودة، بس هذه الضابطة يعني الشروط في حلية نفس الأشياء التي اصطادها. وفي كلب الماشية الذي يحرس الماشية أيضا والزرع طبعا بالنسبة إلى كلب الصيد مسلم أنه يجوز، لكن في كلب الماشية وكلب الزرع، الزرع هو الذي يحفظ الزرع وإن لم تكن في حائط، يعني وإن لم يكن هذا الزرع في بستان، والحائط يعني البستان وإن لم يكن فيه زرع، فقط يحرس البستان. في هذه الثلاثة هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ فيه تردد. وجهاء التردد لتخصيص، هذا وجه عدم الجواز، وجه المنع لتخصيص الجواز ببيع كلب الصيد وما عداه باق على الأصل، باق على الأصل القاعدة المعروفة وهو حرمة بيع الأعيان النجسة. وجه الجواز لأن لها منافع محللة أو منافع محللة مقصودة، مع أن دليل المنع وهو التخصيص بكلب الصيد ضعيف السند قاصر الدلالة. يقول والأشبه المنع أنه لا يجوز بيعها لكونها من الأعيان النجسة. نعم يجوز إجارتها، يعني في فرق بين البيع والإجارة، فالإجارة المطلوب منها تحقق المنفعة، كل شيء فيه منفعة يجوز إجارته، لأن الإجارة هو من أجل المعاوضة، من أجل المنفعة. وأما من أجل نفس العين الذي هو يتحقق به البيع فبما أنها عيان نجسة لا يجوز بيعها. ولكل واحد من هذه الأربعة وهي كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحائط، كل واحد له دية لو قتله غير المالك، وهذه ستأتي في المجلد الرابع. يقول المسألة الثانية، طبعا في قبال هذه الكلاب الأربعة كلب الهراش، كلب الهراش الذي هو ليس واحد من هذه الأربعة، هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز إجارته. المسألة لا يجوز بيعه لأنه عين نجسة، ولا يجوز إجارته لأنه لا منفعة له. المسألة الثانية الرشا، يجوز الرشا بضم الراء والرشا بكسرها، وهي جمع رشوة أو رشوة، حرام. والمراد بالرشوة هي المال الذي يبذل إلى القاضي لجعل الحق في جانبه، سواء كان هو محق أو مبطل. أنا محق لكن أعلم إذا ما أدفع له أموال أو أريد أنه بسرعة يقضي لي. قال الرشا حرام سواء حكم لباذله أو حكم عليه، حتى لو أعطاه رشوة وحكم عليه نفسها الرشوة حرام. يعني يقول الآن هذا أعطاني أخذها منه وأحكم عليه، حتى لو حكم عليه مع ذلك أخذها حرام بحق أو باطل، أخذها وحكم له بالحق هذا أيضا لا يجوز. ولذلك يقولون أن هناك قاضي جاء له اثنان، واحد جاء له بإناء قصعة فيها لبن وأعطاها للقاضي، الثاني جاء له بخروف لكن أراد أن يعطيها القاضي فما استطاع فأعطاها الخادم الذي هناك، فلما تداعيا عند القاضي، طبعا أيهما صاحب الحجة الأقوى في نظر القاضي الذي جاء بالقصعة، فحكم لصاحب القصعة. فالخادم لما رأى الحكم هكذا ويعلم أن ذاك ما علم بالخروف، فقال: أيها القاضي، إن الخروف قد سكب الحليب الذي في القصعة. أو تقول لك زوجتك: إن الخروف قد سكب الحليب الذي في القصعة. فالتفت القاضي فقال لهما: أعيد علي ما قلتما، أنا لم أتفهم الدعوة جيدا. فعاد عليه المسألة فحكم لذلك الآخر صاحب الخروف. نعم. المسألة الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، مثلا واحد ثري أعطى شخص سيد، قال له: اعطي السادة المؤمنين، وزع عليهم كل واحد 1000 ريال مثلا، وهذا الذي أعطي من السادة، نفس الذي سيوزع هو من السادة المؤمنين، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يأخذ له أيضا 1000 كواحد من غيرهم؟ إذا نص الدافع أنه وأنت أيضا خذ، هذا لا إشكال. إذا قال له: لا أعطيهم إلا أنت لا تأخذ، هذا أيضا ما في إشكال أنه لا يجوز له أن يأخذ. أما إذا سكت، هذا فرض المسألة، قال له: انظر إلى السادة، أريد هذه 10,000 ريال، أعطي 10 من السادة المؤمنين العدول وهو واحد منهم، أو قال له: خذ، أعطى طالب علم، قال: أعطي 10 من طلبة العلم المشتغلين وهذا من ضمن طلبة العلم المشتغلين مثلا، فهل يجوز له أن يأخذ؟ يقول: نعم، إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، يعني في جماعة في فئة، مثل السادة، مثل طلبة العلم، مثل مثلا الأيتام وهكذا، وكان المدفوع إليه الشخص الوكيل اللي سيوزع هذه الأموال بصفتهم منطبق عليه الوصف، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه، قال له: خذ منها 1000 يأخذ، لا تأخذ لا يأخذ، وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة لأنه ينطبق عليه الوصف. المسألة الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. إذا كان هناك سلطان إمام معصوم وهو الحاكم، وطلب من شخص أن يتولى ولاية، يعني يكون والي في بلد، يقول: هذه جائزة، يجوز لهذا أن يتولى. طبعا هذا إيش علاقة بتجارة؟ لأن هذا أيضا صنعة يكتسب منها مال، وربما وجبت، ربما تجب الولاية، كما إذا عينه إمام الأصل، إمام الأصل يعني الإمام المعصوم، إذا عينه قال: أنت كذا، بعد لا يجوز له أن يخالف الإمام. أو قد يجب من باب ثاني، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، لا ما عينه الإمام، صحيح كان هناك والي ليس هو الإمام المعصوم، مثلا الفقيه حاكم شرعي، وطلب منه أن يتولى، يعرف أنه لا يمكن دفع المنكر واجتثاث الفساد أو الأمر بالمعروف إلا بالولاية، فيصير واجب عليه أن يتولى من باب مقدمة الواجب. وتحرم الولاية من قبل الجائر، تحرم أنه يصير والي عند السلطان الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم، إذا لم يأمن أن يؤمر بأشياء محرمة، يمكن أن يعتمد، أن يعني يعتمد عليه في إنفاذ أشياء وتطبيق أشياء محرمة، فإذا يمكن أن يؤمر بمحرمات لا يجوز له، لأنه هذا الولاية هنا تكون سبب إلى فعل المحرمات ولو أمن ذلك. لو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يقول له إذا أنت وجهت إلي طلب أنا لا تلزمني به، على حسب نظري لي أن أعمله ولي أن لا أعمله. إذا قال لي ما يخالف ورأى أنه يمكن أنه يقدر على أن يأمر بالمعروف إذا صار والي استحبت، لأن فساد لا ليس موجود فيها ومصلحة موجودة. ولو أكره خشي إن رفض أن يصيبه سوء جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير. على كراهية، يعني إذا كان أكره لو أنه مثلا مع أنه ألزمه السلطان الجائر لو قال له لا، قال له أنا أفصلك من الوظيفة التي لك، رأى أنه إذا فصل من هذه الوظيفة ممكن يحصل وظيفة ثانية وإن كان أقل راتب لكن يمكن يجوز له، لكن مكروه. إذا كان ضرر يسير، لو رفض يصيبه ضرر يسير يجوز له لكنه يكره، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير، لا إذا هدد بحيث أنه يقتل على النفس أو المال، تصادر أملاكه أو الخوف على بعض المؤمنين. يقول إذا أنت لم تتولى أنا سأقتل مثلا فلان وفلان، مثل ناس قد أودعوا في السجن أنا سأقتله، ففي هذه الحالة يتولى له وإن كان هناك يعني دفع هذا الضرر. المسألة الخامسة، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول، الآن قال له الحاكم غير الشرعي أجبره أنه يصير والي، بعد إذا أجبر خاف على نفسه على مال على عرض على أنفس وأموال وأعراض المؤمنين جاز له أن يدخل في الولاية وأن يعمل بما يأمره. يسجن فلان لا يملك يقول له لا، لأن يصيب ضرر عظيم يسجنه، وهكذا مع عدم القدرة على التفصي. إذا كان يستطيع أن يتفصى ويتخلص من الأشياء التي هي محرمة يتفصى، إذا ما يمكن يجوز له أن يعمل إلا في الدماء المحرمة، إلا إذا كان دماء محرمة مثل دماء المؤمنين أو المسلمين عموما، هذه دماء محرمة بخلاف دم الكافر ليس دم محرم. الدماء المحرمة وهي دماء المسلمين لو أمر بالقتل هل يجوز له؟ لا، فإنه لا تقية فيها، إنما شرعت التقية لحفظ الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. لماذا أنت الآن لا يجوز لك، يعني يجوز لك أن لو أمرت بقطع يد إنسان أو تقتل للحفاظ على نفسك، لأن النفس أهم من اليد، لكن إذا أنت لم تقتل زيد نقتلك، أيهما أهم، نفسك أم نفس زيد؟ ما في أهمية، هناك مساواة. فإذا ليس هذا مسوغ إلى أن تقدم على قتله. المسألة السادسة، جوائز الجائر، جوائز السلطان الجائر. لو أعطى سلطان جائر شخصا جائزة إن علمت حراما بعينه، إذا أعلم أنه أعطاني سيارة لفلان، هذه مغصوبة من فلان مأخوذة من فلان، أو أرض لفلان بعينها فهي حرام تكون لصاحبها، ولا بد من إرجاعها إلى صاحبها إن استطاع الشخص، وإلا إذا لم أعلم أنها بعينها حرام يحتمل تكون منهوبة من شخص مغصوبة من شخص، ويحتمل أن تكون لا، لأنه السلطان الجائر له أموال حلال وله أموال حرام، فهي حلال وإن قبضها. إذا قبضها الشخص ويعلم أنها لفلان مغصوبة من فلان أعادها على المالك، فإن جهل، فإذا كان يجهل المالك أو تعذر الوصول إليه، أعلم به لكن مات الشخص ولا ورثة له مثلا، لا يمكن أن أصل، أو موجود لكن لا يمكن أن أسافر إليه، ففي هذه الحالة تصدق بها عنه. هذا طبعا في فرض أنني أعلم حتما أنها لمالك، أنها ليست للحاكم، أعلم حتما، ولا يجوز إعادتها إلى غير مالكها مع الإمكان. أقول لواحد أحد المؤمنين خلاص أنت خذها وأنا ما لي شغل فيها لأن هذه لواحد، لا، إما أرجعها إلى مالكها أو أبقيها عندي حتى يأتي وأعطيه إياها. المسألة السابعة، ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة. المقاسمة هي حصة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها. يعني الآن مثلا واحد عنده مزارع نخيل يؤخذ عليه مقاسمة، يعني الحاكم يقول أنت ضريبة عليك أنه تدفع مثلا 1%، 2%، 5%، هذه نسميها مقاسمة. فلذلك قال من الغلات والأموال باسم الخراج. الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر، يعني كم الآن أنت كم أرض عندك؟ عندي 5 أراضي، على كل أرض تدفع في السنة مثلا 100 ريال. كم عندك كم شجرة؟ عندي 1000 شجرة، تدفع على كل شجرة 5 ريالات مثلا أو 2 ريال مثلا. هذه إيش؟ هذه يسمى خراج. هذا هنا طبعا بغض النظر الأشجار أنتجت ما أنتجت، هذا لا ينظر إليه، ينظر على نفس الشجرة، ضريبة على الشجرة. يقول ما يأخذه الحاكم الجائر باسم المقاسمة أو باسم الخراج عن حق الأرض، وما يأخذه من الأنعام باسم الزكاة. عندك أغنام يجي يأخذ منها مقدار يقول هذه زكاة، يجوز ابتياع. لو الآن جاء الحاكم وأخذ من زيد أغنام باسم الزكاة، يجوز لي أن أشتري من الحاكم الجائر؟ يقول يجوز ابتياعه، يعني شراؤه من الحاكم الجائر وقبول هبته. لو أنه وهبني من هذا المال، من مال الزكاة، يجوز أن أقبل ولا تجب إعادته على أربابه. ذاك الذي نعيده من جوائز السلطان إذا لم يكن باسم المقاسمة ولا باسم الخراج ولا باسم الزكاة، أما بهذه يجوز أخذها، يجوز شراؤها، يجوز تصرف فيها، وإن عرف صاحبها بعينه، وهذه تكون مجزئة عن الزكاة الواجبة، تكون مجزئة عن الزكاة الواجبة، لأنه هذا من باب الرحمة بالأمة. وإلا بعد بيدفع زكاتين، زكاة للجائر وزكاة للإمام الأصل، هذا ما يمكن. نعم، تبرئ الذمة. الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه. طبعا البيع كما تعلمون هو من العقود، ونحن الآن في هذا الجزء الثاني نتكلم في العقود. والعقد يتكون من إيجاب وقبول كما سيأتي، لكن ما هو العقد؟ قال العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك. الآن لما أنا أقول بعتك داري ب10,000، هذا لفظ يدل على نقل الملك، نقل الدار مني إليك، من مالك إلى آخر بعوض. الدار انتقلت 10,000، وهذا العوض معلوم، الملك معلوم والعوض معلوم. طبعا اللفظ من الاثنين، له الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، ولا يكفي التقابض من غير لفظ. يعني أنا أعطيك المتاع وأنت تعطيني الثمن من غير تلفظ لا يكفي في تحقق البيع. نعم إذا حصل ذلك هذا نسميه معاطاة. معاطاة الآن الناس في أسواقهم أغلب يعني أفعالهم معاوضاتهم معاطاة. وإن حصل من الأمارات يعني وإن حصلت هناك علامات قرائن حصل ما يدل على إرادة البيع، لأن نفس التقابض مو دليل، تقابض مو دليل على البيع. يعني الآن أنا مثلا ما أعطيك الكتاب، أعطيك الكتاب وأنت تعطيني 100 ريال مثلا، أخذ 100 ثم أقول لك زين أنت ما أعطيتني قيمة الكتاب، تقول أنا أعطيك، تقول لا أنا لا فهمت مو فهمت هذا كعوض، فهمت هبة هدية. فلذلك هني يصير نزاعات. فيقول وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع، حتى لو كان أراد أنه بيع، لا أدري أنه بيع، ترى ما أدري وأخذته بناء على أنه هدية. يقول حتى لو كنت تدري أنه بيع أيضا مع ذلك لابد من العقد اللفظ لتحقق البيع، سواء كان في الحقير أو الخطير. بعض أصحاب المذاهب الأخرى يقول إذا كان في الحقير يعني الأشياء التافهة قليلة الثمن، مثل واحد سيذهب إلى السوق سيشتري مأكولات، هذه أشياء حقيرة يعني قليلة الثمن، فهذه لا يشترط اللفظ. وإلا كل واحد الناس تقف يقول مثلا بعتك 5 أرغفة بريال، ذاك يقول قبلت البيع وسلم، يقول لا هذه لا يشترط فيها، وإنما في الخطير يعني بيع بيت، بيع مثلا أرض، بيع سيارة، يعني الأشياء التي قيمها عالية. لكن يقول لا في الحقير أو الخطير هذا يكون إذا لم يكن فيه لفظ يكون بيع معاطاتي، معاطات يعني. ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر، هذه الفاصلة لا محل لها، يقوم مقام اللفظ الإشارة، الإشارة تقوم مقام اللفظ مع العذر إذا كان معذورا في التلفظ لأن كان أبكم كان مريض. لكن الإشارة المفهمة الدالة على إرادة البيع، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، لا ينعقد البيع ويتحقق إلا أن أقول بعتك بلفظ الماضي بعت، لا أقول أبيعك. فلو قال اشتر مني هذا المتاع بعشرة، لا قال اشتريت أو قبلت لا يكفي، أو ابتع بمعنى اشتر نفس الشيء، أو أبيعك هذا إذا قال من صاحب السلعة، هذا الإيجاب اللي يسموه لم يصح. وإن حصل القبول حتى لو قال اشتري قال اشتريت أو قبلت لا يكفي، لابد بلفظ الماضي. وهنا قاعدة لابد أن نلتفت إليها، وهو أنه العقود إذا كان عقد لازم لابد له من صيغة محددة، مثل البيع عقد لازم، مثل النكاح عقد لازم، لابد له من صيغة محددة بلفظها معينة. أما إذا كان لا عقد ليس بلازم، مثل الهبة، الهبة بأي لفظ، وهبتك ملكتك خذ هذا مثلا، كلها هذه تصح لأنه عقد جائز. لو أنا بعدين أردت أبطل أقول لا لا أنا يعني غيرت رأيي، جيب الشيء الذي وهبتك إياه فيجوز لي. لكن هنا في البيع لو تم البيع ثم أقول أنا فسخت البيع أبطلت البيع لا يجوز لي إذا لم يكن لدي خيار. وكذا في طرف القبول أيضا لابد بالماضي، مثل أن يقول دعني دعني أمر أو تبيعني مضارع، هذا لا يصح، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء. الاستدعاء يعني الطلب، لما يقول اشتر يعني أطلب منك أن تشتري، ابتع نفس الشيء. أو هذا إذا كان أمر مثل بعني أيضا كله استدعاء طلب. أو بالاستعلام أشبه بالاستعلام، مثل أبيعك كأنه يستعلم منك، أنا أبيعك أو لا أبيعك، أو ذاك يقول تبيعني أنت أو لا تبيعك، كأنه يستعلم يستفهم. ونحن نريد أنه يقع العقد بحيث أنه يبين أنه الآن يوقع الشراء ويوقع البيع، لا أنه يستدعي يعني يطلب، أو يستعلم يعني يستفهم. وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ أول يقول بعتك هذه الدار ب10,000، ثم ذاك يقول قبلت، لولا يجوز هذا ويجوز هذا، قال فيه تردد. وجه اشتراط التقديم للأصل، لأن الأصل والأكثر في العقود أن يقدم إيش؟ الإيجاب للأصل. والقبول هذا شيء، وجه آخر، القبول فرع الإيجاب. فلا بد من تأخره عن وجه عدم اشتراط التقديم، أنه ممكن طبعا هناك القبول فرع الإيجاب، يعني أنت تقبل عن إيش، لابد أن يكون هناك شيء موجود. ذا قال بعت حتى تقول قبلت، أما تقول مثلا أنا أقبل، ذاك يقول اشتريت ما يمكن، أو بعت ما يمكن، لأنه هذا متفرع عن ذاك. عدم اشتراط التقديم لصدق اسم العقد، ولكون الآن لما يقدم هذا على هذا طبعا يصدق عليه عقد، ولكون كل منهما عوضا عن الآخر فلا مزية لتقديم أحدهما، لأن العوضية من الأمور الإضافية المتعاكسة، يعني هذا عوض عن هذا وهذا عوض عن هذا، كل منهما بالإضافة إلى ذاك هو عوض عنه وذاك عوض عن هذا، فما في ميزة أن نقدم أحدهما على الآخر. يقول والأشبه عدم الاشتراط، يجوز أنه يقدم القبول، ولو طبعا إذا قدم القبول بأن يقول مثلا اشتريت متاعك، فذاك يقول بعت، ولو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد. الآن لو مثلا قلنا بأنه لابد من الماضوية، أن يكون بلفظ الماضي، فإذا وقع ليس بلفظ الماضي، بلفظ المضارع، بلفظ الأمر، قلنا هذا عقد فاسد. فلو أوقعه وقبضت أنا السلعة وذاك قبض الثمن، فهل أنا أملك السلعة بما أن العقد فاسد؟ يقول لا. ولو قبض المشتري مبتاعه يعني ما اشتراه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه، لأنه إذا ليس مملوك له إذن لابد من ضمانه. وأما الشروط، شروط العقد، لأنه قال في عقد البيع وشروطه وآدابه، شروط ما هي؟ فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين، ومنها ما يتعلق بالمبيع. أما الذي يتعلق بالمتعاقدين قال وهو البلوغ، لابد يكون هذا بالغ وهذا بالغ، والعقل، هذا عاقل وهذا عاقل، والاختيار ليس أحدهما مكره على البيع، فلا يصح بيع الصبي لأنه ليس ببالغ، ولا شراؤه أيضا ولو أذن له الولي، يعني حتى لو أذن له الولي لا يصح، لأن تصرفات الصبي لا اعتبار لها في الشرع. وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر، حتى لو أكمل عشر وهو عاقل ومميز وأذن له الولي مع ذلك لا يصح، خلافا لما نسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله الذي جوز ذلك. وكذا المجنون، طبعا قوله على الأظهر للشهرة، شهرة عدم الجواز شهرة عظيمة، ولأن الذي روي من بعض الأخبار أن تصرفات الصبي إذا بلغ عشر معتبرة، هذا في خصوص الوصية إذا أوصى، لا في خصوص البيع. وما قيل من أنه في جميع التصرفات، هذا أشياء مرسلة، يعني وروي أن تصرفات الصبي إذا بلغ عشرا نافذة، هذه أشياء مرسلة يعني لم تكن نص رواية. وكذا المجنون أيضا لا يصح بيعه ولا شراؤه لعدم العقل. والمغمى عليه، لو أن شخص مغمى عليه واشترى وباع، يعني كيف يكون؟ بأن قال بعت سيارتي إلى زيد وهو مغمى عليه لا يدري بنفسه، فقال زيد قبلت البيع، لا زيد ليس مغمى عليه. والسكران، لكن السكران ترى يكون ملتفت إلى نفسه ويعي تصرفاته، فهذا بيعه وشراؤه صحيح. لا، السكران غير المميز الذي لا يميز بين الأشياء. والمكره، طبعا المغمى عليه والمجنون والسكران لعدم العقل، والمكره لعدم الاختيار. ولو رضي كل منهم بما، يعني حتى لو رضي كل منهم، كل من المجنون والمغمى عليه والصبي بعد والسكران، بعد زوال عذره رضي، هذا لا يكون بيعه ولا شراؤه صحيح، لأنه لم يكن مقصودا. العقد لابد من عقد ويتحقق بقصد، وهذا لم يكن مقصود من قبل هؤلاء، عدا المكره للوثوق بعبارته، لأن المكره هو واثق من عبارة، غاية الأمر هو لا يريدها لكنه ملتفت إلى ما يقول. لكن في الجواهر أيضا ينكر ذلك، يقول لأنه وإن كان المكره واثق بعبارته لكن نفس العقد وقع فاسد، لأن حال العقد كان مكرها فلم يقع هذا العقد، فإذا كان لم يقع لم يتحقق بيع. ولو باع المملوك بعد المملوك، في فاصلة هذه لا محل لها، ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده، أيضا بعد سيده فاصلة لا محل لها، لم يصح. المملوك هذا لا تصح تصرفاته إلا بإذن السيد، فهذا شرط آخر وهو الحرية، لابد أن يكون حر، أو يعني الحرية أو إذن السيد للمملوك، فإن أذن له جاز ولو أمره آمر. الآن هنا مسألة ثانية، شخص أمر مملوك، قال للعبد، قال شوف روح لسيد، اذهب إلى سيدك واشتري نفسك منه لي، وأعطاه فلوس. ولو أمره آمر أن يبتاع له، قال له روح اشتر لي نفسك من مولاك، قيل هذا القول لابن البراج لا يجوز. لماذا لا يجوز عند ابن البراج؟ ابن البراج يقول لأن السيد والعبد شيء واحد، ففي هذه الحالة سيتولى السيد إيش الإيجاب، والعبد سيتولى القبول، وتولي الإيجاب والقبول من طرف واحد لا يصح، لأنهما شخص واحد بمثابة شخص واحد، فلذلك لا يجوز. قال والجواز أشبه، أولا لأن السيد والعبد شخصان لا شخص واحد، والشيء الثاني لو سلمنا بأنهما شخص واحد فالمغايرة الاعتبارية كافية، هذا باعتبار كونه سيدا وهذا باعتبار كونه يعني هذا باعتبار كونه مشتريا وهذا باعتبار كونه بائعا، كافي هالاعتبار وإن كان الشخص واحد، بل حتى يجوز أن يتولى طرفي العقد نفس الشخص باعتبار كونه موجب من جهة، مشتري بائع، وباعتبار كونه قابل يعني مشتري من جهة أخرى، وأن يكون البائع مالكا، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالد سلمكم الله أجمعين.